بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول من كلام شيخ الإسلام ومن كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، جمع العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وصلنا إلى ماذا؟ رسالة نقض المنطق، ومما انتقاه العلامة السعدي من كلام شيخ الإسلام في رسالة نقض المنطق، قال أي شيخ الإسلام: ذكر الله عز وجل يعطي الإيمان، وهو أصل الإيمان، والله سبحانه هو رب كل شيء ومليكه، وهو معلم كل علم وواهبه، كما أن نفسه أصل لكل شيء موجود، فذكره والعلم به أصل لكل علم. فكما أن نفسه أصل لكل شيء موجود، فهو الذي أوجد هذه الأشياء، لم توجد من عدم، ولم تخلقها طبيعة، بل خلقها الله عز وجل وأوجدها. فكما أن نفسه أصل لكل شيء موجود، فذكره والعلم به أصل لكل علم. فحول ذكره والعلم به تدور العلوم كلها، فما كانت العلوم إلا ليذكر الله عز وجل بها، وإلا ليعرف الرب سبحانه وتعالى بها. فأصل العلم بالله عز وجل وذكر الله سبحانه وتعالى أصل العلوم، وذكره في القلب، والقرآن يعطي العلم المفصل فيزيد الإيمان، كما قال جندب وغيره من الصحابة: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. القرآن يعطي العلم المفصل فازددنا إيمانا، فيزيد الإيمان. تعلمنا الإيمان، ذكر الله عز وجل والعلم به، هذا هو الأصل، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. والعبد وقال الشيخ الإسلام أيضا: والعبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى، طالب سائل، فبذكر الله والافتقار إليه يهديه الله ويدله. والعبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى، العبد في حاجة إلى العلم والهدى، فهو مفتقر إلى الله عز وجل في أن يهبه علما وهداية. إذ العلم منه سبحانه وتعالى، والهداية منه عز وجل، فلا يهدي إلا الله، ولا يعلم إلا هو سبحانه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولهذا قال الله عز وجل على لسان نبيه: وقل رب زدني علما. فمن الذي يرزق العلم والزيادة في العلم؟ إنما هو الله. ولهذا ينقلون عن شيخ الإسلام أنه كان إذا عيته مسألة قال: اللهم معلم آدم علمني، ومفهم سليمان فهمني. وقال الله عز وجل عن سليمان عليه السلام: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. وقال سبحانه: ولقد أتينا داود وسليمان علما. يبقى إذن من الذي يؤتي العلم ويهب العلم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. والهداية: اهدنا الصراط المستقيم، هداية التوفيق هذه لا يهبها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن فالعلم والهداية الحاجة إليهما أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب، وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى كل من العلم والهداية. والعبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى، طالب سائل، فبذكر الله والافتقار إليه يهديه الله ويدله. إذا ذكرت الله طبعا ذكر الله عز وجل يا اخواني عام، ذكر الله عز وجل بالقلب، ذكر باللسان، ذكر بالعمل، ذكر بالعلم، ذكر الله عز وجل عام، تدخل فيه الشريعة كلها. فإذا افتقر الإنسان إلى ربه وذكره عز وجل هداه الله سبحانه وتعالى، فالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب كيف يهدين الله؟ بالافتقار إليه، سؤال الله عز وجل الهداية، والتعبد لله سبحانه وتعالى، حينئذ يدلون الله سبحانه وتعالى. ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. ومما يوضح ذلك أن الطالب للعلم بالنظر والاستدلال والتفكير والتدبر لا يحصل له ذلك إن لم ينظر في دليل يفيده العلم بالمدلول عليه. ومتى كان العلم مستفادا بالنظر فلا بد أن يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت في قلبه ما لا يحتاج حصوله إلى نظر، فيكون ذلك المعلوم أصلا وسببا للتفكير الذي يطلب به معلوما آخر. ولهذا كان الذكر متعلقا بالله، لأنه سبحانه هو الحي المعلوم، وكان التفكر في مخلوقاته، لأن التفكير والتقدير يكون في الأمثال المضروبة والمقاييس، وذلك يكون في الأمور المتشابهة وهي المخلوقات، وأما الخالق فليس له شبيه ولا نظير. يبقى الذكر لله والتفكير في المخلوقات، فالمخلوقات لأن التفكير والتقدير يكون في الأمثال المضروبة، تفكير يكون في الأمثال المضروبة والمقاييس، أما الخالق فليس كمثله شيء والسميع البصير. لهذا يذكر لا تفكر في ذاتي وكنه ذلك، فإن ذلك محال، كيف تعرف هذا؟ إنما تفكر في آياتي ومخلوقاتي وكن له ذاكرا سبحانه وتعالى. انتبهوا لهذا الملحظ الدقيق. وأما الخالق فليس له شبيه ولا نظير، فالتفكير الذي مبناه على القياس ممتنع في حق. تقول يستوي كما يستوي المخلوق، ينزل كما ينزل كذا، لا، ليس كمثله شيء والسميع البصير. الذي مبنوه على القياس هذا ممتنع في حقه، وإنما هو معلوم بالفطرة، فيذكره العبد وبالذكر وبما أخبر به عن نفسه يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة لا تنال بمجرد التفكير والتقدير. أعني من العلم به نفسه، فإنه الذي لا تفكير فيه، فأما العلم بمعاني ما أخبر به ونحو ذلك فيدخل فيه التفكير والتقدير كما جاء في الكتاب والسنة. يعني التفريق بين العلم الذي بيّنه الله في كتابه فهذا نتدبر ونتفكر، والعلم المتعلق بذاته وكنهها فهذا ينقطع التفكير فيه، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وإنما تسبح وتذكره. فرب يستوي لا كاستواء الخلق، رب قادر، رب قدير، رب عليم، رب خبير. فأنت تتدبر علو الله فتكبر، وتتدبر تنزيه الله سبحانه وتعالى النقائص والعيوب فتسبح، وهكذا. قال شيخ الإسلام أيضا لا تجد من يلزم نفسه أن ينظر في علوم المنطق ويناظر به إلا فاسد النظر والمناظرة كثير العجز عن تحقيق علمه وبيانه. ليترك قواعد المسلمين وعلم المسلمين وعلم كتاب السنة وينظر في علوم المنطق وينظر ويناظر تجده كاسد الايه؟ البضاعة في ذلك. إلا فاسد النظر والمناظرة، طالما اعتمدت على المنطق فقط. لكن الذي يتتبع قواعد أهل العلم تجده صحيح النظر. ولهذا نهى علماء الأمة عن علم الكلام، لأنه قائم على النظر والسفسطة والمنطق. قال رحمه الله أيضا والحذاق من أهله، يعني الحذاق من أهل علم المنطق، لا يلتزمون قوانينه في كل علومهم، بل يعرضون عنها إما لطولها وإما لعدم فائدتها وإما لفسادها وإما لعدم تميزها وما فيها من الإجمال والاشتباه. وما زال علماء المسلمين يذمونه ويذمون أهله وينهون عنه وعن أهله، يعني الذين يصلون إلى رتبة عالية في علم المنطق والنظر والسفسطة وعلم الكلام، هؤلاء لا يلتزمون قوانينهم في كل العلوم لأنها قوانين متضاربة، وما تثبته هنا تنقضه في موضع آخر. وعلم شأنه هذا لا فائدة به، أما العلم الذي فيه فائدة والذي بتعلمه تكون ذاكرة لله سبحانه وتعالى، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، كما رواه أبو هريرة، كما رواه مسلم عن أبو هريرة رضي الله عنه. هذا هو العلم المحمود، علم بالكتاب بالسنة بفهم سلف الأمة، هذا هو العلم المحمود. أما علم بالنظر والمنطق والسفسطة وعلم الكلام كما قال أرباب الحذاق الذين خاضوا بحرا، يقول بعضهم: لقد خضت البحر الخضم وتركت المسلمين وعلومهم، وها أنا أقول ليتني أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور، ليتني لم أخض هذا الخوض. ما في فائدة، وما ترى أحدهم إلا واضع كف حائز. ومن القواعد أيضا قال: ومن المعلوم أن الأمور الدقيقة سواء كانت حقا أو باطلا، إيمانا أو كفرا، لا تعلم إلا بذكاء وفطنة، وأهله يستجهلون من لم يشركهم في علمهم، وإن كان إيمانه أحسن من إيمانهم إذا كان فيه قصور في الذكاء والبيان. يعني دائما الأمور دقيقة والفهم الدقيق إنما إيه؟ يحصله مع الهداية أهل الذكاء والفطنة، أهل الفقه والاستنباط. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه من الذين يستنبطونه منهم. ولهذا كان ابن عباس إذا سئل عن الآية يقول: أحيانا على الخبير سقط. يقول: وهم كما قال تعالى: إن الذين أجرموا، إلى آخر الصورة. ولهذا لما تفطن كثير منهم لما فيه من الجهل والضلال صاروا يقولون أن النفوس القدسية تفيض عليها المعارف أو تفيض عليها المعارف بدون الطريق القياسية، وهم متفقون على أن من النفوس من يستغني عن وزن علومها بالموازين الصناعية في المنطق، لكن قد يقولون هو حكيم بالطبع. قال أيضا من القواعد: وعلوم الأنبياء إذا اعترفوا أنها حق فإنهم يعترفون أنه لا يمكن أن توزن بميزان صناعتهم، فقد اعترفوا أن من الحق ما لا يوزن بميزان منطقهم، وإن قالوا لا ندري أحق هي أم باطل اعترفوا بأن أعظم المطالب وأجلها لا يوزن بميزان منطقهم. ومن المعلوم أن موازين الأموال لا يقصد أن يوزن بها الحطب والرصاص دون الذهب والفضة، وأمر النبوات وما جاء بالرسل أعظم في العلوم من الذهب في الأموال، فهو ميزان جاهل جائر بحسب اعتراف أهله يجور في وزنه. يعني قواعد المنطق التي تزن بها الأمور لا تزن بها علم النبوات، علم النبوات لا يزن بهذا، إنما له ميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والإيه والميزان بالقسط ليقوم الناس بالقسط، الكتاب والميزان. وأكثر الحقائق النافعة يعترفون أنه لا سبيل إلى وزنه بها، فيتوزن بها المتاع الخسيس دون الحقائق النافعة. والأمر النفيس الذي ليس للنفوس عنه عوض وليس سعادته إلا فيه، فهم لم يزنوا بالقسطاس المستقيم ولم يستدلوا بالآيات البينات التي هي العلوم الحقيقية والحكمة اليقينية التي فاز بالسعادة عالمها وخاب بالشقاوة جاهلها. تركوا علوم المسلمين وصاروا يحكمون فيها بعقولهم، فلهذا تركوا طريق السعادة وأخذوا بطريق الشقاوة. يقول أيضا: وأهل المنطق متفقون على أنه لا يفيد إلا أمورا كلية مقدرة في الذهن. يعني المنطق ما يفيد الأمور كلية مقدرة في الذهن، لا يفيد العلم بشيء موجود محقق في الخارج إلا بتوسط شيء آخر غيره، والأمور الكلية الذهنية ليست هي الحقائق الخارجية ولا هي أيضا علما بالحقائق الخارجية، إذ لكل موجود حقيقة يتميز بها عن غيره، هو بها هو، وتلك ليست كلية، فالعلم بالأمر المشترك لا يكون علما بها، فلا يكون في القياس المنطقي علم بحقيقة شيء من الأشياء وهو المطلوب، ويطعن في القياس التمثيلي وهو في التحقيق أبلغ في إفادة العلم واليقين من قياس الشمول، وإن كان علم قياس الشمول أكثر فذاك أكبر فقياس التمثيل في القياس العقلي كالبصر في العلم الحسي، وقياس الشمول كالسمع في العلم الحسي. ولا ريب أن البصر أعظم وأكمل والسمع أوسع وأشمل. وأيضا فلا تجد أحدا من أهل الأرض حقق علما من العلوم وصار إماما فيه مستعينا بصناعة علم المنطق لا من العلوم الدينية ولا غيرها. هذه قاعدة. فلا تجد أحدا من أهل الأرض حقق علما من العلوم وصار إماما فيه إذا كان مستعينا بصناعة علم المنطق، يعني علم المنطق لا يوصل إلى أي حقيقة، وخصوصا العلوم الموروثة عن الأنبياء صرفا، فهي أجل وأعظم من أن يكون لأهلها التفات إلى المنطق. التفات إلى المنطق، العلوم الموروثة عن الأنبياء طريقة يا أخواني الوحي والتسليم، إنما المنطق عبارة عن إيه؟ عن قواعد عقلية كلية في الذهن لا ارتباط لها بالحقائق الوجودية. أما علم الوحي، علم الكتاب، علم السنة، هذا العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة له بالمنطق، ولهذا تجد أهله لا يلتفتون المنطق كحال الصحابة والتابعين وأئمة الهدى. هل علم الصحابة المنطق؟ هل علم التابعون المنطق؟ ما علموا ذلك، وكانوا أصح الأمة أذهانا وأبر الأمة قلوبا وأعظم الأمة عقولا. ومن لم يفهم الوحي بفهم هؤلاء الصحابة فقد ضل ضلالا مبينا. يقول أيضا شيخ الإسلام: وإدخال المنطق في العلوم الصحيحة يطول العبارة ويبعد الإشارة ويجعل القريب من العلم بعيدا واليسير منه عسيرا، ولا يفيد إلا كثرة الكلام والتشقيق مع قلة العلم والتحقيق، فعلم أنه من أعظم حشو الكلام وأبعد الأشياء عن طريق ذوي الأحلام. يعني أنت أمامك الحق تراه، لكن لو أدخلت المنطق هتلف حول بالقص كلها لتصل إلى ولن تصل. فإدخال المنطق في العلوم الصحيحة يطول العبارة ويبعد الإشارة ويجعل القريب من العلم بعيدا وليسير منه عسيرا، ولا يفيد إلا كثرة الكلام والتشقيق مع قلة العلم والتحقيق، فعلم أنه من أعظم حشو الكلام وأبعد الأشياء عن طريق ذوي الأحلام. يقول أيضا رحمه الله: وقد ذكر الله في القرآن كثيرا من الآيات التي يذكر فيها أقوال أعداء الرسل وأفعاله وما أوتوه من قوى الإدراكات والحركات، وأنهم لم تنفعهم لما عارضوا بها ما جاءت به الرسل. عندهم علوم وعندهم عقول وعندهم كذا وأفكار، لكن ما نفعتهم أعداء الرسل، ما نفعهم ما عندهم من العلم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا بيستهزئون. عندهم لكن ما نفعهم، عندهم نظر لكن ما نفعهم. فما أغنت أسماعهم وأبصارهم ولا أفئدتهم من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تسبيب. كما قال الله: إيه؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقول تسمع لقولهم ولكنهم ما يعدون إلى نوم إيه؟ خشب مسند. أخيرا قال شيخ الإسلام: الأمور الموجودة المحققة تعلم بالحس الباطن والظاهر، وتعلم بالقياس التمثيلي، وتعلم بالقياس الذي ليس فيه قضية كلية ولا شمول ولا عموم، بل تكون الحدود الثلاثة فيه الأصغر والأوسط والأكبر لحدود المنطق، يعني أعيانا جزئية والمقدمتان والنتيجة قضايا جزئية، وعلم هذه الأمور المعينة بهذه الطرق أصح وأوضح وأكمل. طبعا الله تعبدنا بهذا الوحي وبما فسره لنا النبي صلى الله عليه وسلم وفسره الصحابة، وأما هذه القواعد، قواعد المنطق وعلم الكلام، لا حاجة لنا فيه. ولهذا صدق الشافعي إذ يقول: وحكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في الطرقات وأن يضربوا بالنعال والجريد، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والإيه والسنة. بعض الإخوة يرجو من إخواني الدعاء لابنتي لأنها مريضة بالسرطان، نسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وأن يعافيها كل مريض. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يشفي ابن أخينا الأخ عبد الرؤوف أيضا أن يشفي شفاء لا يغادر سقما، وكما ندعو أيضا الله سبحانه وتعالى أن ييسر لأخينا الأخ خالد في ولادة امرأته وأن يرزقه الذرية الصالحة. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.